أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا أخوان إلى ذيل الفتوى الثالثة بعد هذا البحث السندي. يقول المصنف: ولكن يبقى على القول الصحيح، قلنا أنه توجد أقوال في تحديد المراد من الكعبة، وقد ذهب المصنف إلى ما ذهب إليه أستاذه السيد الخوئي أن الكعبة هي البنية الموجودة الآن وفضاؤها الذي يحدده العرف، لا أن الكعبة كما يقول المشهور هي من تخوم الأرض إلى عنان السماء. يقول المصنف: على هذا القول الصحيح لا بد أن نحدد أن الإنسان إذا صلى في داخل البيت الحرام، يعني في داخل المسجد الحرام، لا بد أن يكون متوجها إلى الكعبة. الكلام هو هذا: هل المراد من التوجه إلى الكعبة المراد المواجهة الدقية العقلية، أو أن المراد من التوجه إلى الكعبة يكون بالمواجهة العرفية لا الدقية العقلية؟ والمصنف يضرب لنا مثالا، يقول: إذا كان مثلا العرض، عرض الكعبة مثلا 24 ذراعا، فهنا كل ذراع مثلا يقف أمامه شخص، بمعنى أنه يمد خطا مستقيما من مقامه إلى الكعبة، بحيث لو انحرف قليلا عن الكعبة، يعني كان خارجا عن الكعبة، في هذه الحالة يحكم ببطلانه. هذا إذا قلنا أنها على مستوى الدقة العقلية. المصنف يقول: ليس المراد بالدقة العقلية، وإنما المراد الدقة أو المواجهة العرفية. المواجهة العرفية يضرب لها المصنف أمثلة ويوضح المراد منها، أن الإنسان إذا ذهب إلى قبر الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، واضح أنه إذا كنا مواجهين للقبر الشريف فلعله العدد 10، باعتبار أن القبر لعله يتسع إلى 10 أشخاص بالمواجهة، ولكن كلما ابتعدنا عن القبر الشريف كلما ازداد العدد الذي يكون بجانبنا، لعله يصل إلى 20، لأنه يصدق على الجوانب من هنا ومن هنا أننا مواجهون للقبر الشريف، وكلما ابتعدنا كلما زادت أعداد المواجهين للقبر الشريف. وهذا الأمر أتصور واضح لدى الأخوة وفي أذهانهم. وأذكركم بما ذكره المحقق الحلي في كتاب الشرائع، أن البنية يعني الكعبة قبلة لأهل للذين كانوا في داخل المسجد، والمسجد قبلة لأهل مكة، ومكة قبلة لمن كان خارج مكة. إذن كلما ابتعدنا كلما أصبحت القبلة واسعة. نقرأ هذا المقدار أخوان. يقول المصنف: ولكن يبقى على القول الصحيح في اختيار المراد من الكعبة، وأنها المكان الذي فيه البنية بطلان، ولكن يبقى على القول الصحيح وأنها المكان الذي فيه البنية يبقى ماذا؟ بطلان صلاة بعض الصف الطويل. مثلنا يا شيخنا المصنف، فإن كل جدار للكعبة المشرفة إذا كان يساوي 24 ذراعا فلازمه ماذا؟ بطلان صلاة الصف بالمقدار الزائد على 24 ذراعا، لأنه راح نمد بالدقة العقلية خطا مستقيما، وتنحصر صحة الصلاة بمن بمن يخرج من موقفه خط مستقيم إلى الكعبة. عبر بتعبير آخر أنه بالدقة العقلية هذا التعبير ويرده. يقول المصنف ليس المدار على الدقة العقلية، أن المدار على المواجهة العرفية دون الدقية، وهي المواجهة تتسع بزيادة البعد عن الكعبة. مثلنا فقبر الإمام الحسين عليه السلام قد لا تصدق مواجهته من قرب إلا في حق 5 أشخاص، بينما من يبعد يمكن أن يواجهه أهل البلد، أهل بلد كامل. وهذا معنى العبارة التي ذكرها الأعلام سواء في الوسائل أو في الذكرى، ذكرى الشهيد الأول. ما هي العبائر؟ أنه جهة المحاذاة، جهة المحاذاة، محاذاة الكعبة، جهة المحاذاة مع البعد متسعة، أو أن الجرم الصغير كلما ازداد بعدا ازداد ماذا؟ ازداد محاذاة. هذا بالنسبة إلى الفتوى الثالثة. نأتي إلى الفتوى الرابعة، وهي فيما إذا حصل خلل في القبلة. وحصول الخلل في القبلة أخوان، يعني للحق والإنصاف هذه الفتوى محل ابتلاء عند المؤمنين. إذا حصل خلل في القبلة فالخلل يكون على نحوين. النحو الأول أن يكون الخلل عن علم وعن عمد، فهنا بلا ريب من تعمد مواجهة غير القبلة سوف تبطل صلاته. ويأتي حديث لا تعاد الصلاة إلا من 5، من الطهارة ومن القبلة ومن وهكذا الركوع والسجود. إذن من والوقت، ومن واجه متعمدا غير القبلة بلا ريب صلاته ماذا تكون؟ تكون باطلة. صبرا، المواجهة العمدية لغير القبلة تارة تكون ما دون المشرق والمغرب، بمعنى الأقل من 90 درجة، وأخرى تكون المواجهة استدبارا بمعنى الأزيد من 90 درجة. هذا التفصيل احفظونا ياه، راح نرجع لمرة الأخرى. إذن الخلل في القبلة على النحو الأول، إذا حصل خلل عمدي في القبلة، يعني عن عمد وعن علم بأنه توجه إلى غير القبلة، هنا يشمله حديث لا تعاد. النحو الثاني أن يكون الإخلال بالاتجاه نحو القبلة عن جهل، عن غفلة، عن نسيان. هنا نلحظ كم هو مقدار الخلل، كم هو مقدار الخلل. فإذا كان دون 90 درجة الزاوية القائمة، وبتعبير الرواية التي سنتعرض إليها ما بين المشرق والمغرب، فهنا حكم الأعلام بصحة صلاته، وهذا هو المشهور. نعم نعم، ذهب البعض إلى الإعادة مطلقا، بمعنى أنه إذا حصل خلل في القبلة سواء كان عن عمد، عن علم، عن جهل، عن نسيان، عن غفلة، يعيد مطلقا. لكن هذا القول قول لغير المشهور. أنت يا شيخنا المصنف ماذا تقول؟ يقول صلاته تكون صحيحة ولا تجب الإعادة، سواء في الفرض الثاني وهو فرض الجهل والنسيان والغفلة، أو في الفرض الأول يعني حتى لو انحرف عن القبلة بما دون 90 درجة، يعني بما دون المشرق والمغرب. فهنا الرواية مطلقة من هذه الجهة، من جهة علمه وجهة عدم علمه، من جهة أنه كان في داخل الوقت لا يعيد، أو كان في خارج الوقت كذلك لا يعيد. الرواية راح نقراها من نطبق العبارة إخوان. إذن لا يعيد مطلقا، سواء كان داخل الوقت أو كان خارج الوقت، لا يعيد مطلقا، سواء كان انحرافه عن مواجهة القبلة ما دون المشرق والمغرب كان عن علم أو كان عن جهل وغفلة ونسيان. إذن مطلقا لا تجب الإعادة لا في داخل الوقت ولا القضاء خارج الوقت. هنا قد يقال إشكال، هنا أنتم ألم تشترطوا في صحة الصلاة في حديث لا تعاد الاستقبال للقبلة؟ وهنا ما دون الاستقبال، يعني ما دون مواجهة البيت المحرم، ما دون مواجهة المسجد مثلا، أو ما دون مواجهة الكعبة، أو ما دون مواجهة مكة، هنا هذا كله يعتبر استدبار عن القبلة. يعني ما دون 90 درجة يعتبر ماذا؟ استدبار. فإذا صدق عليه استدبار فلا بد من ماذا؟ فلا بد من الإعادة، بمعنى أنه سوف ينطبق عليه حديث لا تعاد. ففي هذه الحالة كيف قلت يا شيخنا المصنف كما قال غيرك أنه لا تجب الإعادة في الوقت ولا القضاء خارج الوقت، سواء كان عن علم سواء كان عن جهل، ما دام أنه ما بين المشرق والمغرب، يعني ما دون 90 درجة من الجهتين. إذن صاحب هذا الإشكال يقول ما دون الاستقبال، ما دون الاستقبال يصدق عليه استدبار. إذن استدبار صار. المصنف يجيب، يقول المصنف بالنسبة إلى ما بين المشرق والمغرب، الإمام اعتبرها قبلة لو ما اعتبرها قبلة؟ راح نقرأ الروايات، شوية صبروا لي أخوان. الإمام سلام الله تعالى عليه جعل وسع القبلة إلى ما بين المشرق والمغرب، يعني ما دون 90 الإمام جعلها قبلة لو مو قبلة؟ جعلها قبلة. إذن ما دون 90 قبلة يا أخوان. بعد هذا الكلام إنه إذا هو الإمام وسع القبلة، بعد هذا الإشكال أساسا لا يرد أنه ما دون الاستقبال استدبار، لا، نقول ما دون الاستقبال بحيث لم يصل إلى زاوية 90 درجة من الجهتين، يعني ما بين المشرق والمغرب، الإمام ماذا قال؟ قال هذا كله قبلة. الآن نطبق العبارة ونقرأ الرواية لكي يتضح الكلام. يقول المصنف وأما صحة الصلاة لمن لم يزد انحرافه عما بين المشرق والمغرب، أي اشرح لنا، كان انحرافه عن القبلة أقل من 90 درجة، وأما صحة الصلاة فلجملة من النصوص كصحيحة معاوية بن عمار أنه سأل الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ، يعني الوقت موجود، هاي سجلوها أخوان، الوقت لا زال موجودا، فيرى أنه قد انحرف، يعني عالم لو معالم؟ عالم، قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا، فقال الإمام عليه السلام لعمار قد مضت صلاته. كيف يا ابن رسول الله؟ قال وما بين المشرق والمغرب. شنو إخوان؟ قبلة. ما بين المشرق والمغرب، الإمام وسع القبلة مع أنه عالم لو مو عالم؟ عالم. إذن من هنا ماذا نقول؟ نقول إن المصنف نقل هذه الرواية لأنه ماذا؟ لأن الإمام قد وسع في مورد العلم. أنت بعد كمل. فضلا عن ماذا؟ فضلا عن أن الإمام قد وسع القبلة لمن كان جاهلا أو غافلا أو ناسيا. إذن هنا هو في الوقت، وإذا في الوقت الإمام لم يأمره بالإعادة، فضلا عن القضاء خارج الوقت. أكو شيء يشير للمصنف يقول وطريق الصدوق إلى معاوية ماذا؟ صحيح. طبعا هذه الرواية موجودة في كتاب الفقيه في الجزء الأول صفحة 276 حديث 848، وهذه الرواية موجودة في كتاب الاستبصار في الجزء الأول صفحة 297 حديث 1095، هذه الرواية موجودة في كتاب التهذيب في الجزء الثاني صفحة 48 حديث 157. المصنف يريد يعلمنا، لأن هذا الكتاب كتاب تعليمي، يقول أنا أقتصر على طريق الصدوق، وطريق الصدوق إلى معاوية طريق صحيح في كتاب المشيخة، وهم ما تعرض إلى كتاب الفهرست. خلي نلاحظ سند هذه الرواية في كتاب الفقيه. ماذا قال الشيخ الصدوق؟ بإسناده عن معاوية بن عمار قال الإمام إلى آخر الرواية. نروح الكتاب المشيخة نجد أن طريق الشيخ الصدوق إلى معاوية بن عمار، هو يقول هناك في كتاب المشيخة ما كان عن معاوية بن عمار فقد رويته عن أبي ثقة، ومحمد بن الحسن يعني ابن الوليد ثقة، عن سعد بن عبد الله الحميري ثقة جميعا، يعني هذول الثلاثة، عن يعقوب بن يزيد وهو كذلك ثقة الأنباري، عن صفوان بن يحيى ثقة، محمد بن أبي عمير ثقة جميعا، عن معاوية بن عمار، ومعاوية بن عمار كذلك هو ماذا؟ كذلك هو ثقة. إذن الطريق ماذا؟ الطريق صحيح. هنا قد يوجد أو يوجه إشكال بالنسبة إلى ما ذكره المصنف، أنه هنا ماذا تقول بالنسبة إلى حديث لا تعاد؟ هذه لا يصدق عليها أنها قبلة. الإشكال والجواب أجبناه، لكن نقرأه من العبارة. كيف لا تجب الإعادة؟ هسه لا أقل في الوقت يا شيخنا، والقبلة من أحد الخمس المستثنات في حديث لا تعاد، وإذا انحرف عن القبلة فهو قد استدبر وإن كان ما بين المشرقين. قلت إن مضمون صحيحة معاوية أن من صلى ما بين المشرق والمغرب فقد صلى إلى القبلة، يعني ما بين المشرق والمغرب ماذا؟ قبلة. ولم يختل في حقه شرط القبلة، لأن الإمام ماذا؟ جعلها قبلة، وإنما هو مختل في من زاد انحرافه عما بين المشرق والمغرب، ولذا تجب عليه الإعادة. نعم، لو زاد على ما بين المشرق والمغرب هذا يصدق عليه ماذا؟ يصدق عليه أنه قد انحرف عن القبلة، يعني قد استدبر القبلة، هنا تجب عليه الإعادة. وأما إذا كان ما بين المشرق والمغرب فهو لم ينحرف عن القبلة. هنا المصنف ذكر بحثا أصوليا مهما أشار إليه بطرف خفي. كلمة القبلة عندما كنا هناك في الفتاوى المتقدمة الثالثة والثانية والأولى، القبلة كنا نحددها على أنها هي الكعبة، والكعبة هي البنية مع الفضاء أو من تخوم الأرض إلى، هذه هي القبلة. الآن المصنف عندما ذكر لنا رواية معاوية بن عمار، هذه الرواية تكون حاكمة على الروايات المتقدمة الدالة على أن القبلة هي الكعبة، بمعنى أن هذه الرواية حاكمة، بمعنى أنها مفسرة مفسرة، والحكومة هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن التفسير. فهنا هذه الرواية الثانية ناظرة إلى تلك الروايات التي دلت على أن المراد من القبلة هي الكعبة. الإمام وسع مصطلح القبلة، يعني وسع الموضوع هناك بهذه الرواية، بمعنى أن القبلة لا ينحصر مصداقها بالكعبة، وإنما القبلة توسع موضوعها فيشمل الكعبة ويشمل ما بين المشرق والمغرب. فإذا توسع ماذا؟ توسع موضوع القبلة. وهنا واضح أن هذه التوسعة تكون عن طريق الحكومة، والحكومة كما أخذنا في علم الأصول أنها تكون مفسرة وتكون ناظرة، بمعنى أن الدليل الحاكم يكون ناظرا إلى الدليل المحكوم. هذا بالنسبة إلى الفتوى الرابعة. وأما بالنسبة إلى الخامسة، الآن بعد بيان ما تقدم نأتي إلى مسألة مهمة، وهي أن الفتوى الرابعة كانت ماذا؟ كانت بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى من لم يزد انحرافه عما بين المشرق والمغرب، وأما من زاد انحرافه عما بين المشرق والمغرب، بمعنى أنه قد استدبر القبلة. قد ماذا؟ قد استدبر القبلة، يعني زاد انحرافه ماذا؟ زاد انحرافه عن 90 درجة. هنا يوجد قولان في المسألة، قول للمشهور وقول لغير المشهور. وللحق والإنصاف كنا نتمنى على الشيخ المصنف أن يوسع هذا البحث، لأنه فيه بحث أصولي دقيق. المشهور فصل في من صلى إلى غير القبلة، يعني استدبر القبلة، فصل المشهور بين أن المكلف تارة يلتفت وهو في داخل الوقت، وأخرى يلتفت وهو خارج الوقت. إذا التفت وهو في داخل الوقت حكم عليه بالإعادة، وإذا التفت وهو خارج الوقت فلا يعيد، يعني لا قضاء عليه. هذا ما ذهب إليه مشهور الإمامية. ولكن عندما نذهب إلى كلمات الشيخ المفيد والشيخ الطوسي تبعا لسلار، نجد أن هؤلاء الأعلام حكموا بالإعادة مطلقا، حكموا بالإعادة ماذا؟ مطلقا، يعني من التفت إلى أنه قد صلى مستدبرا للقبلة في هذه الحالة حكموا عليه بالإعادة في داخل الوقت وبالقضاء خارج الوقت مطلقا. فإذا هنا نجد اختلافا ما بين القولين. نطبق العبارة ونشير بصورة مختصرة إلى المسألة المهمة التي ذكرناها في البداية. يقول المصنف: وأما إن من زاد انحرافه عما بين المشرق والمغرب، يعني 90 درجة، زاد على 90 درجة انحرافه، يعني يصدق عليه أنه قد استدبر القبلة، تجب عليه الإعادة دون القضاء. لماذا تجب عليه الإعادة في الوقت دون القضاء خارج الوقت؟ هذا رأي المشهور. فلجملة من النصوص كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، يعني عندك وقت، يعني أنت في داخل الوقت، وإن فاتك الوقت، يعني خرج الوقت، خرج وقت صلاة الظهر والعصر مثلا، فلا تعد الصلاة. رأي غير المشهور قالوا لا، بالإعادة مطلقا. هنا لماذا ذهب المشهور إلى التفصيل؟ بمعنى أن رأي الشيخ المفيد والطوسي وسلار أليس منسجما مع حديث لا تعاد؟ لا تعاد الصلاة مثلا إلا من خمسة: الوقت، القبلة، الطهارة، الركوع، السجود. هنا حصل خلل في الوقت، حصل خلل في القبلة لو ما حصل؟ حصل. إذن مع وجود هذا الخلل في القبلة، مع ذلك لماذا حكم المشهور بالتفصيل لا تعاد الصلاة إلا من خمس؟ هنا بالنسبة إلى المستثنى مطلق، بالنسبة إلى القبلة مطلقة الإعادة، سواء كان في داخل الوقت أو كان في خارج الوقت. فلماذا فصل المشهور بينما إذا بقينا نحن وحديث لا تعاد، ينبغي أن نقول كما قال الشيخ المفيد وكما قال الشيخ الطوسي. إذن بناء على ذلك ماذا نقول؟ نقول أن حديث لا تعاد يقبل التفسير لو ما يقبل التفسير. الحديث مطلق، يعني الإطلاق والتقييد يجري فيه لو ما يجري فيه. واضح أن المشهور آمن بأن رواية يعني صحيحة عبد الرحمن تكون مقيدة للإطلاق الموجود في حديث لا تعاد، لأن القبلة في حديث لا تعاد مطلقة، يعني سواء كان الخلل هنا من ناحية الإعادة في الوقت أو كان خارج الوقت فيكون هناك قضاء. أما بالنسبة إلى الشيخ المفيد والشيخ الطوسي يرون أنه مع وجود هذا الاستثناء والمستثنى منه فلا تكون الرواية قابلة للإطلاق وللتقييد. بقيت مسألة فقط هي السند بالنسبة إلى صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله. هاي الرواية إخوان مذكورة في كتاب الكافي في الجزء الثالث في صفحة 284 حديث 4885. كذلك مذكورة في كتاب الاستبصار الجزء الأول صفحة 296 حديث 1090، وكذلك مذكورة في كتاب التهذيب في الجزء الثاني صفحة 47 حديث 151. نأخذ ما موجود مثلا في كتاب الاستبصار. الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن مهزيار عن فضال بن أيوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وهؤلاء ثلاثة ثقات. يبقى طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن مهزيار. في كتاب المشيخة ذكر الشيخ الطوسي طريقه إلى علي بن مهزيار الشيخ المفيد عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه، يعني الصدوق الابن عن أبيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله الحميري ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد المراد من عنده الأشعري القمي يعني ابن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار. وهذا طريق بلا ريب، وهؤلاء كلهم ثقات وتقدم الكلام حولهم. والمراد من محمد بن يحيى طبعا محمد بن يحيى العطار والد أحمد بن محمد بن يحيى أحد الأحمدين. إذن بالنسبة إلى هذه الرواية صحيحة السند، وتدل على قول المشهور الذي فصل ما بين القولين. إذن بالنسبة إلى هذه الرواية، بالنسبة إلى هذه الفتوى تكون منطبقة مع رأي المشهور. أخوان، نرجع إلى المتن الموجود في صفحة 210. قال المصنف: يجب استقبال القبلة في جميع الصلوات الواجبة، طبعا بالنسبة إلى النوافل احنا هم تعرضنا لها. ما هي القبلة؟ وهي المكان الذي فيه الكعبة المشرفة، ومن صلى إلى غير القبلة خطأ نسيانا غفلة فإن كان انحرافه ما بين المشرق والمغرب صحت صلاته، وإن كان أكثر أعاد في الوقت دون خارجه. في الوقت يعيد، خارج الوقت ماذا؟ لا يعيد. وقلنا فإن كان انحرافه، يعني سواء كان قلوا ياي جهلا نسيانا أي علما، إن كان أكثر أعاد في الوقت دون خارج الوقت. هذا بالنسبة إلى القبلة. ندخل إلى بحث جديد وهو بحث الطهارة من ناحية الحدث والخبث. كنا قد تحدثنا بالنسبة إلى الطهارة من ناحية الوضوء، الغسل، الكذا. الآن وصل البحث في الطهارة من ناحية الحدث والخبث. طبعا البحث صحيح تقدمه، ولكن من ناحية بعض الأمور المصنف يختار بعض الأشياء التي يراها مهمة من ناحية توسيع البحث، وهذا ما يأتينا بحول الله تعالى وقوته غدا. اللهم صل على محمد وآل محمد.